أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ألا ترى، الشيخ بدأ يستشهد بأنه مع وجود الأصل الحاكم، فالأصل المحكوم لا يعمل عليه إلا بعد تساقط الأصلين الحاكمين. مثل بمثال، قال أنه يجب الرجوع عند تعارض أصالة الطهارة والنجاسة عند تتميم الماء النجس كرا بطاهر، وأيضا الرجوع عند غسل المحل النجس بماءين مشتبهين بالنجس الرجوع إلى قاعدة الطهارة. هذا الجواب، جواب الرجوع. ألا ترى أنه يجب الرجوع عند تعارضهما، يرجع إلى قاعدة الطهارة، ولا تجعل القاعدة قاعدة الطهارة كأحد المتعارضين. سنجي إلى المسألة اللي ذكرها الشيخ رحمه الله. مسألتين ذكر، يعني فرضين في المسألة. الفرض الأول اللي ذكره الشيخ رحمه الله أنه إذا كان عندنا ماءين يبلغان كرًا، يعني ماء مجموعهما، فالماء بس ماء أحد الماءين نجس والماء الآخر طاهر، فإذا أضفنا أحد الماءين للآخر نانك أنه راح يصير عندنا شنو؟ راح يتعارض استصحاب طهارة الماء طاهر مع استصحاب نجاسة الماء النجس بعد الشك في الماءين بعد الإضافة، كأنه بعد أن يضاف عندنا كأنه اعتصام الكور، الكر طاهر إذا كان الماء معتصما فلا ينجسه شيء، قواعد بناء على مياه الكرية ووحدة حكم الماءين، الماء المختلط، ماكو احتمال ماء يعني الآن بعد اختلاط الماءين نقول هذا الماء نصفه نجس نصفه طاهر، هذا ما يمكن، فالماء له حكم واحد، وبناء على أن حكم الماء الواحد والكر كما قلنا أنه معتصم، فهنا راح يصير عندنا شك أنه بعد إضافة الطاهر للنجس أو إضافة النجس على الطاهر ما يبرقوا، بس المهم بعد إضافة أحد الماءين وتتميمه كرا، هذا إذا هنا عندنا الماء النجس الذي كان نجسا يشك في طهارته بإضافة الطاهر إليه، فاستصحاب النجاسة يقتضي بقاءه نجسا، وحينئذ تنجس جميع الماء، يعني الماء يأخذ حكم واحد، أو استصحاب طهارة الماء المضاف بالعكس، يعني ذاك كان طاهرا يشك في تنجسه بعد تتميمه كرا للنجس، فاستصحاب طهارته يقتضي طهارة الماء الموجود، فراح يصطدم استصحاب نجاسة الماء قبل الإضافة الذي يقتضي بقاءه نجسا ونجاسة هذا الماء، لأن قلنا بعد كما قلت لكم بعد كون الفرض أن الماء حكمه واحد، وأن التتميم يعني الاستصحاب يأثر هذا الأثر، فإذا استصحبنا نجاسة الماء الذي كان نجسا على إضافة الماء الطاهر عليه يقتضي نجاسة هذا الماء، لأنه النجس يقتضي النجاسة بعد حكم الماء الواحد، أن يكون الماءين حكمهما واحد، واستصحاب الطهارة بالعكس، أن الماء الطاهر إذا قلنا هذا نشك في نجاسته بعد تتميمه كرا، فاستصحاب طهارته وحكم الماء واحد يقتضي طهارة هذا الماء، فذن الاستصحابين يصطدمان فيتساقطا، إذا تساقطا نجي إلى هذا الماء الآن اللي هو كر فعلا، هذا شنو حكمه؟ الشيخ يقول عندنا قاعدة الحل، قاعدة الطهارة العفو، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس بعد، مو استصحاب، عندنا قاعدة، قاعدة الطهارة، استصحاب حاكم هنا، استصحاب حاكم على القاعدة، فإذا الاستصحاب تساقط أصلين حاكمين يبقى الأصلين الأصل المحكوم وهو قاعدة الطهارة لا معارض لها، فنحكم بطهارة هذا الماء. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية يعني قبل المناقشة، الصورة الثانية شنو؟ هو إذا عندنا ثوب معلوم النجاسة وعندنا إناءين مشكوكين نجاسة، يعني أحدهما نجس، واحد طاهر واحد نجس، فإذا طهرنا الثوب بكلا الإناءين هنا الشيخ هم قال هنا ايش راح يصير عندنا؟ خذ ثوب نجس، إن كان طهارة الثوب، يعني إن كان الثوب قد طهر أولا بالنجس يعني ثم بالطاهر هو الآن طهر، وإن كان بالعكس اولا بالطاهر ثم بالنجس فهو الان نجس. فايش راح يصطدم عندنا؟ يصطدم عندنا حسب الظاهر اصلا، لان اصاله كون الثوب نجسا يقتضي نجاسته، واصاله كونه يعني انه يعني ان الماء يعني كون انه لم يطهر بالماء النجس متاخرا، طهر بالطاهر كونه طاهرا، فيصطدم اصل طهاره الثوب مع اصل نجاسته. اذا اصطدم الاصلين يتساقطا هم نرجع لقاعده الطهاره. يعني هذا الثوب شنو حكمه الان؟ مشكوك الطهاره والنجاسه لاحتمال بقائه نجسا ان طهر بالماء النجس متاخرا، واحتمال طهارته ان طهر بالماء الطاهر متاخرا. صار مشكوك الحكم هذا الماء الثوب الان. اذا صار مشكوك الحكم فنرجع الى قاعده الطهاره. هذا اللي ذكر الشيخ. لكن حسب الظاهر كلا الفرضين الشيخ رحمه الله في باب الاستصحاب ما يرتضي هذا الحكم، لكن كلا الفرضين بهن اشكال. اما الفرض الاول حيث انه لانه كلا الفرضين يصطدمان بالاستصحاب بالحقيقه، وهناك الشيخ في باب الاستصحاب ما يرتضي هذا التقسيم حسب الظاهر الشكلي، لان هناك هو عنده مطلب في باب الاستصحاب وبنى عليه لعله المشهور. هناك عندنا احنا في باب الاستصحاب سنجي الى المطلب، نجي الى الماء الاول. حيث ان الماء النجس الذي هو قطعا نجس، هذا هنا اخو لا اشكال ان ملاقي النجس نجس، فراح يصير عندنا شك في بقاء الماء الطاهر على طهارته. اما انه النجس فباقي استصحاب النجاسه ما الى معارض، استصحاب الطهاره يتم اذا ماكو ملاقات للنجاسه. وحيث ان عندنا ملاقات فالماء الطاهر بعد استصحاب الطهاره ما يجري به، يعني اختلف موضوعا. الماء الطاهر مو مثل الماء النجس، ماء النجس ما اختلف موضوعا، لان النجس هو نجس وكل ما لاقاه ينجس، فاستصحاب النجاسه يجري فيه، بينما الماء الطاهر ما يجري به استصحاب الطهاره، يجري به اذا ما لاقى نجسا. صحيح نقول هذا كان طاهرا فهو كما كان، فاستصحاب الطهارة في الماء الطاهر بعد إضافته للنجس ما يمكن جريان استصحاب الطهارة فيه، بخلاف النجس. النجس يمكن استصحاب النجاسة فيه، ليش؟ لأنه كان نجسا، إضافة الماء الطاهر له كملاقات الطاهر للنجس جعله نجس، وهو أقل من كر، فتتميمه كرا يبقى هو الشك هنا راح يصير. بعد تماميته كرا طهر لو ما طهر وكان نجسا شك في طهارة اصحاب النجاسة يجري، بينما الماء الطاهر ما يجري به أصالة الطهارة، لأنه هذا كان طاهرا قبل أن يلاقي النجس، بعد ملاقاة النجس ما نقدر نقول كان كما كان، لأن هذا كان قبل الملاقاة طاهرا، بعد الملاقاة ما كان، فيقدم استصحاب النجاسة على استصحاب الطهارة. بعد ما كنت عارض أكو هنا يعني أولوية بالحقيقة، هذا ما يعمل الاستصحاب الثاني، فبعد ما كنت صادم استصحابين حتى ننتقل لقاعة الطهارة. بقبل ما يفيد اذا ما ملاقى نجسا، مو كر هو، ولو كر اضفنا ايه واقل الكر، واقل الكر شنو الدليل الا عندنا شنو تتميمه كرا احتمال مظهر واحتمال وما ينفعنا، وبعد الاصل ما يجري اصحاب ما يجري. صار واضح؟ احتمال يصير ما عندنا متمم كرا اذا مو ذاك نجس، ولا جاي تصب الماء الطاهر على النجس، كل قطره تصبها هي تتنجس الى ان يصير كر، طهر لو ما طهر معك ما اقدر استصحب بقاء طاهرا، بعد ذاك نجس خب، وكل قطره اضيفت الى الماء النجس تنجست. كلامنا اذا بلغ كرا طهر صار معتصم، عندنا اشكال هنا استصحاب الطهاره ما يجري بعد، لان هذا استصحاب الطهاره يجري في الماء قبل اضافته للنجس، بعد اضافته صار ماء اخر مو نفس الماء الاول، موضوع اختلف فبعد ما يجينا هنا نستصحاب بقائه طاهرا، استصحاب بقائه طاهرا بعد وحدة الموضوع، مو مثل ماء النجس. ماء النجس موضوعه واحد، لأنه هو كان نجسا كل ما لاقيهم ينجس، ولاقى ما اختلف هو، صحيح صار كر بس صار كرا شنو بإضافة الماء إليه، مو هو بداية كر بس هو نجس، فاستصحاب نجاسته ممكن. فبعد ما نرجع لأصالة الطهارة بعد تصادم الاستصحابين، هذا في الفرض الأول. فهناك بالاستصحاب هو رحمه كما هو الشيخ راح يشير ويأتي تمام التفصيل بالاستصحاب، هناك راح يجي الكلام تفصيلا. أما بالنسبة إلى الثوب النجيس أما أيضا المطهر بماء، ها
هذا الشيخ هم يذكر في باب الاستصحاب أنه هناك عندنا يسموه تعاقب الحالتين. تعاقب الحالتين هنا بعد أصالة الطهارة ما يجري همات. ليش؟ لأن الثوب كان نجسا قطعا. الآن نشك في طهارتي من جهة لو طهر بالماء الطاهر أولا فهو نجس، لو طهر بالماء الطاهر ثانيا فهو طاهر، فهذا مشكوك، هذا ما يجري بأصالة الطهارة. هنا استصحاب بقائه نجسا محكم ما له معارف. هم أيضا يستصحب النجاسة نفس الشيء، لأن هذا الثوب كان نجسا. نعم يطهر عليه بناء على شنو؟ الأصل المثبت، يعني إن لازمه أنه إذا كان الماء الأول نجسا فلازمه قد طهر بالماء الثاني، بس هذا أصل مثبت ما ينفع، لأنه ما عندنا دليل عليه، إحنا طهرناه بكلا الماءين. صار واضح؟ بس حيث كان نجسا قطعا نحتاج إلى رافع للنجاسة. الآن نشك في رافعية النجاسة، الاحتمال أن النجاسة ارتفعت بس احتمال باقي. الدافع للصحاب الأول شنو؟ ما عندنا دافع للصحاب الأول. بينما الحكم بطهارة الماء، يعني أحد ماء طاهرين، هذا إن طهر، هذا الحق التعميم شبه التعليق نسميه، هذا إن طهر الثوب بالماء الطاهر متأخرا فهو طاهر، بس هذا ما محرز. إذا ما محرز ما يعارض الاستصحاب اصحاب النجاسة في الثوب. فهذا الشيخ هناك يشير إلى في باب الاستصحاب، يشير إلى هذا المطلب. السهنا أنا صاير أكل تباس بالمطلب في ذهن الشيخ رحمه الله، وقرب مثال السهن من باب أنه لو أمكن، يعني قصده لعله مو تطبيقا، لأنه يعني تطبيقه هناك يجي تطبيقا هناك، فلو من باب تقريب مثال بدي قرب في المثال صورة أنه إذا أمكن القول بصحة هذا الأمرين فالنتيجة هذه. يريد يوضح لنا هو الرجل رحمه الله، يريد يوضح لنا أن تساقط الأصلين المتعارضين بعد تساقطهما لا مانع من الرجوع للأصل الثالث اللي هو بعدهم متأخر مرحلتين، لأن ذاك لا معارض له، تقديم الأصل الحاكم على المحكوم، هذا قصده. فلعله قصده مو تطبيقا في المقام تطبيقا فعليا، وإنما من باب تقريبا مثالا لو أمكن، يعني لو جري الاستصحابان وأمكن جريانهما وتساقطا فلا مانع من الرجوع لقاعدة الطهارة في الموريد. بس هذا لو، يعني فرضية قد تكون من عند رحمه الله، لأن قلت لكم في باب الاستصحاب وهناك هذا المطلب باني عليه، يعني ما باني على أن الاستصحاب يتعارض، يعني مو ولا نفس المثال قصدي، هو مطلب عنده يجينا هناك تفصيله. فقال رحمه الله: ألا ترى أنه يجب الرجوع عند تعارض أصالة الطهارة والنجاسة، عند تتميم الماء النجس كرا بطاهر، وعند غسل المحل النجس بماءين مشتبهين بالنجس إلى قاعدة الطهارة، ولا تجعل قاعدة الطهارة كأحد المتعارضين، يعني متأخرة مرحلتين، ما نقول تعارضت ويا النجاسة. ليش؟ لأنه هي متأخرة عن الاستصحاب، قاعدة الطهارة متأخرة مرحلتين يعني محكومة، فإذا أكو استصحاب قاعدة الطهارة ما تعمل، حتى لو كان موافق قاعدة الطهارة والاستصحاب، حتى لو كان موافق استصحاب هو يعمل فيكون مقدم. نعم قال بعضهم: ربما تجعل معاضدا لأحدهما الموافق لها بزعم كونهما في مرتبة واحدة. بعضهم كانوا يبدو من عنده أنه إذا كان الأصل، يعني الأصل مع الاستصحاب إذا موافق إليه فيكون معاضد، إذا معاضد يسقط وياه، هذا قصد القائل، يعني قاعدة الطهارة إذا وافقت الاستصحاب بالطهارة، موعدنا استصحاب بالطهارة هذه تكون في مرتبة واحدة مع استصحاب الطهارة، مو أقل منه مرتبة، إذا يعني معاضد يعبرون عنها، معاضد يعني داعمة له، إذا داعمة راح تسقط بمعاضدة الاستصحاب الثاني، فراح يسقطن كلا الأصلين الاستصحاب وقاعدة الطهارة. بعضهم ايش ادعى؟ دعا أن الاستصحاب إذا وافقه قاعدة الطهارة، إذا وافقت أحد الصحابين فهذا الأصل يكون معاضد، يعني في مرحلة واحدة راح يكون، مو أقل مرحلة، مو محكوم، إذا مرحلة واحدة راح يسقط بالمعارضة. الشيخ يقول هذا توهم لا مجال له، لكنه توهم فاسد، ماكو معاضدة بالحقيقة، ما دام أصل واستصحاب، الأصل متأخر، القاعدة متأخرة عن الاستصحاب، ما تعاضد، ما يسمون، صحيح مشابهة موافقة له في الحكم، قاعد استصحاب الطهارة وقاعد الطهارة، بس هذا ما يكون في مرتبة واحدة، وإن وافقه في الحكم بس يكون مرتبة أدنى. ولذا لم يقل أحد في مسألة الشبهة المحصورة بتقديم أصالة الطهارة في المشتبه الملاقى بالفتح لاعتضادها بأصالة الطهارة الملاقي بالكسر، يعني كأنما صار عندنا اعتضاد أمرين. احنا قلنا تقدم، قلنا الثوب
إذا لقى أحد الطرفين وقلنا نعمل بها صالة الطهارة، يقول ماكو واحد قال راح يصير عندنا تعاضد أصل الطهارة في هذا الثوب الذي لاقى أحد الإناءين مع أصل الطهارة في الإناء الأول. احنا كنا وقلنا أصل الطهارة يجدي في كل من الإناءين، فإذا هذا صار معاضد ما حد يحكم أن هذا الأصل مع ذلك الأصل، فيسقط أصل هذا الطهارة في الثوب مع أصل الطهارة في مع الملاقي مع الإناء الثاني. ما قعدنا هيك قائل، وإن كان وعده هذا معاضد يكون يسقط، لأنه إيش راح يكون عندنا؟ يكون أصالة الثوب طهارة الثوب تعاضد أصالة طهارة الماء، راح يصير عندنا الماء طاهر لأصلين، أما أصالة الطهارة فيه وأصالة الطهارة في ملاقيه، فيصير معاضد إليه كأنه يصير يعني عنده أصلين في المقام في الطهارة، بس ذني راح يتعارضن مع أصل الطهارة في الإناء الثاني فيتساقطان معا. يقول الشيخ لا قائلة، ما عندنا واحد يقول بذلك، ما يقول أن هذا أصل الطهارة في الملاقي يكون معاضد لأصل الطهارة في الملاقى حتى يسقط مع الملاقي الآخر، ما ماكو شي كلام، فهذا الوجه ضعيف، وإنما نقول أصل الطهارة في الملاقي هذا محكوم لأصالة الطهارة في الملاقى، لأن ما دام أصل الطهارة في الأصل السببي يجري في الأصل المسببي ما يجري، فيكون محكوم هذا أصل الطهارة الملاقي ما له قيمة، لأن عندنا أصل طهارة الملاقى كافي، لكن لما سقط أصل طهارة الملاقى مع الإناء الثاني المشتبه معه فتساقط الأصلان، بقى الملاقي لا معارضة له في جريان أصالة الطهارة فيه. فالتحقيق في تعارض الأصلين مع اتحاد مرتبتهما، إذا كان في مرتبة واحدة لاتحاد الشبهة الموجبة لهما، هو الرجوع إلى ما ورائهما من الأصول بعد ما يساقطا نرجع للأصل المتأخر. لو التي لو كان أحدهما سليما عن المعارض لم يرجع إليه، لو كان واحد عندنا منهن يبقى ما نرجع إليه، لأن محكوم راح يكون، صار واضح؟ فما دام عندنا أصلا دنيجة بحيث لو كان يمكن العمل بهما، الأصل الحاكم السببي أصل مسببي ما يعمل، ماكو مجال إليه، فإذا تصادما فيما بينهما وتساقطا الأصل المسببي يتقدم هو، لأن بعد لا معارضة له، سواء كان هذا الأصل مجانسا لهما أو من غير جنسهما، ما يفرق، مو أنه يصير معاضد ويسقط وياه، ما يرقى إلى مرتبته، فكونه مشابها له في الحكم لا يرقى إلى مرتبته، يبقى هو أصل دونه. صار واضح يعني كلام الشيخ رحمه الله؟ سواء كان هذا الأصل مجانسا لهما أو من غير جنسهما كقاعدة الطهارة في المثالين. فافهم واغتنم دقة المطلب، يعني هذا أنه في كل مورد يجتمع أصلين متساويين في مرتبة ويكون هناك أصل محكوم لهما، الأصل المحكوم ما إلى مجال ما يعمل، سواء وافقهما أو خالفهما ما له أثر، يكون لا وجود له، مو يسقط معهما، ما يرتقي إلى مرحلتهما ويسقط وياهما، يبقى دونهما في المرحلة، فإذا تساقطا فيما بينهما هو راح يرتقي لأن لا معارض له. وتمام الكلام في هذه المسألة في تعارض الاستصحابين إن شاء الله تعالى، كما قلت لكم مسألة هناك تفصيلة، هناك يجي تفصيل المسألة. نعم، وين راح يصير عندنا الفرق يبين؟ عندنا يبين الفرق في مثال آخر، احنا امس لعله اشرنا اليه، يمكن الشيخ اشار لو حصل الان، لو لاقى الثوب احد الاناءين ولاقى ثوب اخر الاناء الثاني، فالاناءين تساقط الاصلين بينهما بعدهن كلاهما ماكو اصل، يجري اصالة الطهارة في هذا الثوب الملاقي؟ يقول ما يجري، لان اصالة الطهارة في الثوب الثاني الملاقي للاناء الثاني هم تجري، راح يتعارض الاصالة في الثوبين، هم رجع العلم الاجمالي انتقل للثوبين، بعد كده الأصلين ما يعملان، فالأصل المسببي يبقى إذا بقى لوحده بلا معارض، أما إذا عارضه أصل مثله بعد يقف هنا، حيث أنه الثوب الثاني لاقى الإناء الثاني أصالة الطهارة هم تجربي، جريان أصالة الطهارة في كلا الثوبين مخالفة للحكم الواقعي اللي هو النجس اليقيني في المقام، فالشيخ يقول هنا نشوف اختلفت، لأن الأصل المسببي يبقى وحدة عامل إذا معارض ما إله، بس إذا عارضه معارض راح نفس الشيء، هم يسقط بالمعارضة ما ينفع، صار واضح؟ فهنا أنا كان لوحده كان الثوب ملاقي لإناء واحد خلاص، لكن حيث أنه عندنا ثوب ثاني ملاقي لإناء آخر أو الثوب لاقي الإناء ما يفرق، هم أيضا راح بعد أصل الطهارة ما يجري به، لأن جريان أصل الطهارة فيه منافي لوجود النجس في الإناء، فأصالة طهارته ما تنفع بعد لأن أكو أصل معارض، هذا الإناء الثاني يجري به لو هو ملاقى، ويلزم أنه وجود النجس في البيت أو الثوب الثاني راح يكون معارض إليه. صار واضح؟ هذا ما ينفع. أيضا هم راح وين يبين الأثر؟ مثال ثاني، أنه الثوب الملاقي للإناء، لو هذا الإناء الذي لاقاه الثوب أريق راح ينتقل الأصل الطهارة في الثوب يصطدم مع أصل الطهارة في الإناء الثاني، هم بعد أصل الطهارة ما يجري في الثوب لعين الإشكال في الملاقاة، هم راح يصعد هو بالحقيقة إلى مرتبة الشبهة، لأنه راح نعلم إما بنجاسته أو نجاسة الإناء الثاني، لأن هذا هو لاقى الإناء الأول، الإناء الأول أريق، فإذا أريق بعد ماكو مجال، هذا الإناء الثوب يبقى الآن على الشبهة لأنه هو الآن صعد مرحلته، يعني الأصل في الطهارة فيه معارض بأصل الطهارة في الإناء الثاني، وحينئذ هم دخل في دائرة العلم الإجمالي في الشبهة. هذا هم أيضا من الأمثلة ذكر الشيخ رحمه الله. نعم لو حصل للأصل في هذا الملاقي بالكسر أصل آخر في مرتبته، كما لو وجد معه ملاقي المشتبه الآخر كان من الشبهة المحصورة. نعم لو كان ملاقاة شيء لأحد المشتبهين قبل العلم الإجمالي وفقد الملاقاة ثم حصل العلم الإجمالي بنجاسة المشتبه أو المفقود قام ملاقيه مقامه في وجوب الاجتناب عنه وعن الباقي. الأستاذ الشيخ قال هذا هم أيضا شيء آخر، الآن قبل أن ينعقد العلم الإجمالي عندنا إناء لاقى الثوب أحدهما وأريق هذا الماء، بعد إراقته أجت بينة أخبرتنا أنه أحد الإناء كان نجسين، هنا يقول العلم الإجمالي ينعقد بنجاسة الثوب أو الإناء، لو لا نقول الماء اللي كان عليه الحكم هذا راح، فبعد ما عندنا ذاك خارج عن مورد الابتلاء، ثوب الآن وحده ثوب ملاقي مو ملاقة، فتجري في أصالة الطهارة؟ الشيخ يقول لا ما تجري، لأنه هنا بالحقيقة انعقد العلم الإجمالي بين الملاقي والإناء الثاني بعد زوال الإناء الأول، لأنه صحيح الإناء الأول كان هو الذي يصطدم مع الإناء الثاني، بس حيث أنا عندنا ملاقي فهذا الملاقي هو يصطدم معه، قام ملاقيه مقامه في وجوب الاجتناب عنه وعن الباقي، لأن أصالة الطهارة في الملاقي وهو الثوب معارضة بأصالة الطهارة في الإناء الآخر، بعد ما ينفع، لأن احنا قلنا كون أصل الطهارة وحده يعني ماكو معارض إليه، بس حيث أن الإناء الأول قد أريق فبعد ماكو أصل يجري، بقى الإناء الثاني أصل الطهارة يجري بلا معارض بعد سقوطه. شوفوا الفرق هنا، قبل إراقة الإناء الأول كان يصطدم الإناء الثاني مع الإناء الأول، فلذا بقى الثوب أصل الطهارة بما ما معارض، أما الآن بعد أن أريق الإناء خرج عن مورد التكليف، بعد ما له معنى يصطدم طهارة الإناء مع طهارة الإناء الثاني، راح عن مورد التكليف فصارت طهارة الإناء الثاني وحده بلا معارض، لما أريد نجري أصالة الطهارة في الثوب راح تتعارض مع أصالة الطهارة في الإناء، راح يستقط من الأصلين، فالأصل المسبب هنا ارتقى إلى رتبة الأصل السببي بعد زوال الإناء الأول بعد إراقته. صارت واضحة الصورة؟ لأنه يعني بعد أن كانت المفروض المعارضة بين الإناءين هي هذا الاشتباه كان، لكن حيث أنه العلم الإجمالي ما انعقد لي قدام، انعقد بعد إراقة الإناء الأول الإناء الملاقة، فأول مرة عندنا إناءين ما عندنا علم ما ندري، الثوب غمس في أحدهما هم بعدنا ما ندري شيء، ما عندنا شك، هذا الثوب الذي غمس في الإناء الذي غمس فيه الثوب أريق، اجت بينة قالت هذا ترى أحد الإناءين نجس، فإحنا صار عندنا الآن شنو احتمال لو طهارة الثوب، لأن إذا الاحتمال النجس الثاني لو نجاسة الثوب، لأن الثوب هذا الماء طاهر، فهذا الماء الإناء هذا بعد أصل الطهارة فيه ما يتعارض مع الإناء الأول، لأن ذا خارج عن مورد التكليف، أصل ما يجري بيه أصلا، خرج عن مورد دائرة العلم الإجمالي كما تقدم بالصورة المتقدمة، هذا خارج عن مورد التكليف الآن، راح أريق بعد ما له قيمة. لولا ملاقاة الثوب لكان هذا الإناء الآن طاهر. شوف هذا الدوية راح تصير، لأن العلم حصل بعد 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 خروج عن مورد التكليف. الآن لو ما عندنا ملاقاة للثوب، إيش عندنا؟ هذا الإناء نحكم بطهارته على القواعد. الآن لو عندنا إناءين أريق أحدهما وبقى واحد، أجت بينة قالت ترى أحد الإناءين نجس، ما له قيمة العلم الإجمالي، ما يأثر. ليش ما يأثر؟ لأن الإناء الأول خارج عن مورد التكليف. إحنا قلنا خروج أحد الفردين عن مورد التكليف موجب لعدم العقد الإجمالي. قال الإناء الذي أريق بعد ما له أثر بالنسبة إليه، قال يكون نجس، شنو قيمته؟ راح وزيل انتهى. صار واضح؟ فإذا العلم حصل قبل يعني قبل الاستعمال وأريق أحدهما، بعدين عقد العلم الإجمالي. لكن حيث عندنا ملاقي، عندنا ثوب، الثوب لاقى الذي أريق، انعقد الإجمالي مع الثوب، فأصالة الطهارة في الإناء الثاني تبقى معارضة لأصالة الطهارة في الثوب مو في الإناء، هم يساقطا مرة أخرى. فبعد لا يمكن الحكم بطهارة الإناء ولا طهارة الثوب، لأن أصالة الطهارة في الملاقي بالكسر معارضة بأصالة الطهارة في المشتبه الآخر لعدم جريان الأصل في المفقود حتى يعارضه، لأن خارج عن مورد التكليف، لما أشرنا إليه في الأمر الثالث وهو الخروج عن مورد التكليف، من عدم جريان الأصل فيما لا يبتلي به المكلف ولا أثر له بالنسبة إليه. هذا يتقدم عندنا في القسم الثالث، أن إذا كان المكلف خارج عن مورد ابتلائه ما له قيمة هذا الأصل هنا. فمحصل ما ذكرناه أن العبرة في حكم الملاقي بكون أصالة طهارته سليمة أو معارضة، هنا ينفعنا هاي النتيجة، أن إذا الأصل فيه أصالة الطهارة في الملاقي معارضة يسقط، بيق ما يمكن نعمل بالطهارة حال الملاقى، وإن كانت سليمة عن المعارض بسبب اصطدام حكم الملاقى مع الإناء الثاني تبقى أصالة الطهارة فيه على حالها. نعم، لو كان العلم الإجمالي قبل فقد الملاقى والملاقات ففقد. هاي السهنانة هذا المورد، المسألة اللاحقة اللي هي بالحقيقة، أنه إذا انعقد العلم الإجمالي وزال أحد الفردين، هذا العلم الإجمالي ينحل، هذا مواد انحلال مو عدم انعقاد. أنا قلت لكم أكو عندنا كان المسألة الثالثة تقدمت، تنبيه الثالث عدم انعقاد العلم الإجمالي، عدم منجزيته قصدي. عندنا صورة ثانية بعد منجزية العلم الإجمالي، ينحل لولا بفقد أحد الأطراف. فإحنا الآن إذا عدنا إناءين قامت البينة على نجاسة أحدهما، أريق أحدهما، أقدر أتوضى بالثاني لولا؟ هذا كلام يجينا إن شاء الله في الفرع اللاحق، أنه بعد انعقاد العلم الإجمالي ينحل العلم الإجمالي في الإناء الثاني بعد إراقة أحدهما لولا، يبقى العلم الإجمالي منعقد، ما يجوز هذا استعمال الثاني. الشيخ قال في موردنا هنا هذه المسألة اللي راح تجينا، أنه لو لاقى الثوب أحد الإناءين وعلمنا بالنجاسة ثم الإناء الملاقى راح يعني أريق، أقدر أحكم هنا بطهارة الثوب؟ قال حسب الظاهر لا، لأن تبقى القاعدة بجواز يعني بعد يعني عدم انحلال العلم الإجمالي. فالظاهر طهارة الملاقي ووجوب الاجتناب عن الملاقى الآخر، هنا الثوب يبقى على حكمه. ليش؟ لأن العلم الإجمالي بالنسبة للثاني ما ينحل حتى يصير أصالة الطهارة يعارض هذا. هذا فائدة هنا، خلنا نستوضح الصورة. يقول الشيخ هنا الإناء الأول كان حكمه مع الإناء الثاني، الثوب لاقى أحدهما، الثوب الآن أصالة الطهارة تجري به، لأن أصالة طهارة الإناء الأول مع الإناء الثاني يصطدمان يتساقطان. الموضوع علمنا أكو عندنا علم إجمالي. الآن أريق أحد الثوبين، أحد الإناءين، إراقة أحد الإناء الملاقى يعني الذي لاقاه الثوب، هذا المهم عندنا، الذي لاقاه الثوب أريق. الشيخ يقول هنا إحنا إذا بنينا على انحلال العلم الإجمالي نرجع نفس الشيء، راح نحل العلم الإجمالي، يبقى هذا الثوب هذا الإناء طاهر يعني مشكوك، يصير شك بدوي تجري فيه أصالة الطهارة، فراح يعارض أصالة الطهارة في الثوب. أما إذا قلنا العلم الإجمالي ما ينحل فالطرف الثاني يجب الاجتناب عنه، راح يبقى الثوب بلا معارض طهارته. هذه المسألة كما بتكون مبنية على الفرع اللاحق، أن العلم الإجمالي ما ينحل بإراقة أحد يعني بإتلاف أحد الفردين. إذا ما انحل يعني هذا الإناء باقي معارض بأصالة طهارة ذاك الإناء المراق، إذا معارضة يعني ما يجوز استعمال لاستعماله، هذا باقي على العلم الإجمالي منعقد فيه. إذا منعقد فيه يعني لا يجوز ارتكابه، هذا الإناء لا يجوز طهارة فيه. إذا ما يجوز الثوب يبقى طاهر، لأن هم بعد الأصل ما عارضه، لأن أصل ذاك طهارة الإناء معارضة مع ذاك الإناء. وين الإناء أريق؟ لكن أريق بعد انعقاد العلم الإجمالي، ما له أثر إراقته بعد انعقاد الإجمالي، لا يحل العلم الإجمالي. هاي المسألة مبتنية كما قلت لكم على الفرع اللاحق، أن العلم الإجمالي بعد انعقاده ينحل بزوال أحد الفردين لو لا. إذا قلنا ينحل تنحل المشكلة، نرجع هنا الثوب يدخل في دائرة العلم الإجمالي، يعني هذه مسألة مبتنية على المسألة اللاحق. إذا قلنا أن العلم الإجمالي بعد انعقاده ينحل، فانحل العلم الإجمالي في هذا الإناء، راح يبقى واحدة صار شك بدوي، رجع أصالة الطهارة تجري فيه، صار واضح. إذا تجري أصالة الطهارة فيه تعارض أصالة الطهارة في الثوب. لكن إذا قلنا العلم الإجمالي ما ينحل وهذا الإناء باقي لا يجوز استعماله، لأنه كان لا يجوز استعماله مع الإناء الآخر، سقوط الإناء الآخر عن المنجزية عن العلم الإجمالي بالإراقة ما له قيمة، ما يغير شيء من العلم الإجمالي، فالإناء الثاني يبقى في دائرة العلم الإجمالي من عدم جواز الوضوء به واستعماله، يبقى الثوب طهارته بلا معارض، يبقى جريان أصالة الطهارة في الثوب لا معارض لها. صار واضح الفرق؟ هذه الصورة تختلف، فإن يعني إراقة الإناء قبل العلم الإجمالي تنفع، لأن الإناء المراق راح يخرج عن دائرة العلم الإجمالي المنجزية، فالعلم بنجاسته بعد إراقته لا قيمة له، لأن خارج عن مورد التكليف، فراح يبقى الإناء الثاني بلا معارض، راح يعارض طهارة الثوب. أما إذا انعقد العلم الإجمالي وأريق الماء بعد لا، طهارة الثوب تبقى على ما هي عليه، لأن العلم الإجمالي ما ينحل ويبقى الإناء الثاني هو الذي في دائرة العلم الإجمالي. استوضحت الصورتين طبعا الفرق بين الصورتين. ولو كان العلم الإجمالي قبل فقد الملاقى والملاقات ففقد بعد ذلك، فالظاهر طهارة الملاقي ووجوب الاجتناب عن صاحب الملاقى، ولا يخفى وجهه باعتبار التنجيز ماكو، فتأمل جيدا. التنبيه الخامس، يجينا الكلام إن شاء الله، إذا اضطر إلى ارتكاب بعض المحتملات شنو الحكم هنا؟ هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.